أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد تبقى استقر. كان الكلام بالأمس حول أن المبتدأ على قسمين: مبتدأ يليه خبر، ومبتدأ يليه فاعل سد مسد الخبر. في المبتدأ الذي يليه خبر تقدم الكلام وهو واضح. في المبتدأ الذي يليه فاعل سد مسد الخبر، وهو يعني هذا المورد، المورد الذي يكون المبتدأ فيه وصفا وما بعده فاعل لهذا الوصف، كما لو كان المبتدأ اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، نائب فاعل يعني صفة مشبهة، وإلى ما هنالك بالشروط التي تقدمت بالأمس. الكلام في هذا البيت الجديد: والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، وذا الوصف خبر. الكلام في هذا البيت حول ماذا؟ حول الحالة الثانية والقسم الثاني، وهو ما لو كان الابتداء بوصف. هل كلما ابتدأ الكلام بوصف وكان ما بعده فاعل لهذا الوصف، هل دائما تعربه بكون الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر، أم لا يختلف الأمر باختلاف الأحوال؟ يقول لك: لا، يختلف الأمر باختلاف الأحوال. هنا يتكلم عن جهة غير الجهة التي تكلم عنها سابقا. سابقا كنا قد قلنا أنه يشترط أمور ثلاثة حتى تعرب الأول مبتدأ والثاني وما بعده يعني فاعل سد مسد الخبر. أولا أن يكون الابتداء بوصف رافع لفاعل أو نائب فاعل يكتفى به، وأن يكون الفاعل أو نائب الفاعل ظاهرا في الكلام غير مستتر، وإن شاء الله هذا تقدم. اليوم يتحدث عن أنه الوصف مع الثاني الذي يليه، يعني مع فاعله، قد يتطابقان وقد لا يتطابقان، يعني والتطابق وعدم التطابق بلحاظ الإفراد والتثنية والجمع. فقد يكون المبتدأ مفردا ولا يكون فاعله مفردا، وقد يكون المبتدأ مفردا ويكون فاعله مفردا. فهنا حالات: الحالة الأولى أن يكون الوصف، التعبير بالمبتدأ غلط، الحالة الأولى أن يكون الوصف متطابقا في الإفراد مع فاعله، كما في قولك: أقائم زيد. قائم مفرد، وصف للمفرد، وزيد مفرد. هنا في هذه الحالة ما هو الحكم؟ طبعا هذا لم يذكره هنا وبوضوح، سيأتي ذكره من قبل ابن عقيل. في هذه الحالة الحكم واضح، وهو أنه يجوز أن تعرب قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، ويجوز أن تقول زيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم، يجوز الأمر. الحالة الثانية أن يكون، عليكم السلام ورحمة الله، أن يكون الوصف مجموعا بجمع التكسير، فحاله كحال المفرد، الوصف مجموع بجمع التكسير ومتطابق مع ماذا؟ مع فاعله. هنا أيضا يجوز أن تعربه مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، أو تقول خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. الحالة الثالثة: عندنا بعض الأوصاف تطلق على المفرد والمثنى والجمع، مثل ماذا؟ أيضا في الأوصاف التي تطلق على المفرد والمثنى والجمع. قتيل وجريح لا تقول أجريحان الزيدان، تقول أجريح الزيدان، لا تقول أجريحون الزيدون، تقول أجريح الزيدون. نعم نعم
بخلاف قائم،
بخلاف قائم طبعا بخلاف قائم. هذه أيضا إذا هذا حاله كحال المفرد يجوز فيه الأمران أيضا، واضح إن شاء الله. يعني الوصف وصف يطلق على المفرد والمثنى والجمع وما بعده مثلا جمع، فهذا يجوز فيه الأمران، يجوز أن تعرب مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، ويجوز أن تقول خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. وهذا كله لم يشر إليه ابن مالك، وإنما فهمناه من مفهوم كلامه. الحالة الرابعة، فدعني نكتبه شخصان، أن يكون المبتدأ أو أن يكون الوصف وفاعله غير مفردين، يعني الوصف وفاعله ليسا بمفردين ولا مجموعين بجمع التكسير، بل هما إما مثنيين أو مجموعين بجمع المذكر السالم. إذا كانا مثنيين أو مجموعين بجمع المذكر السالم فماذا تعرب؟ تعرب الوصف خبرا مقدم، وتعرب ما بعد الوصف مبتدأ مؤخر. ولا يجوز أن تقول الوصف مبتدأ وما بعده خبر، أو ما الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. هذا هو معنى البيت، لا نزال نتكلم في معنى البيت، وهذا هو المطلب بشكل عام. وإذا أردت بيانه أكثر من العبارة يقول والثاني، يعني ما بعد الوصف، مبتدأ يعني مؤخر، وذا الوصف يعني وهذا الوصف خبر مقدم على ذلك المبتدأ المؤخر. واضح؟ يعني أنت خذ أي مثال، خذ مثال ما لو كان مثنيين، مثل ماذا؟ أقائمان الزيدان،
الوصف هو قائم،
الوصف قائمان، هذا دائما ماذا يكون؟ خبر مقدم، الزيدان مبتدأ مؤخر، هذا الذي عبر عنه الثاني، وهذا الوصف خبر. متى؟ إن في سوى الإفراد طبقا استقر، يعني إذا استقرا معا وتطابقا في غير الإفراد، بأن تطابقا في التثنية أو في جمع المذكر السالم. وإنما قلت ذلك لأن جمع التكسير على ما ذكره خارج ملحق بالمفرد، واضح إن شاء الله. هذا تمام ما يرتبط بفهم البيت. ابن عقيل ماذا يقول؟ يقول لك الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادا وتثنية أو تثنية أو جمعا، أو لا يتطابقا، وهذا أنا لم أشر إليه، تركته للعبر، وهما قسمان اللذان لا يتطابقان، قسمان ممنوع وجائز. فماذا صار في النتيجة؟ أنه الوصف مع الفاعل يتطابقان في الإفراد، يتطابقان في التثنية، يتطابقان في الجمع، فهذه صور ثلاثة. لا يتطابقان مع كونه ممنوعا، ولا يتطابقان مع كون عدم التطابق جائزا. فكم صورة صار عندنا شحسان؟ بحسب الموجود هنا صور خمسة، واضح إن شاء الله؟ صور خمسة لهذا المطلب.
نعم، بس أو لا يتطابقان ممنوع الجائزي اللي
حكينا عنه، لا هذا ما حكينا عنه، هذا سيأتي.
الجائزي الوصف بمشي على الجمع والمثنى
صحيح، هذا صحيح. فإن تطابقا إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان. وقع الكلام بينهم هنا أنه لماذا يجوز الوجهان، يعني لماذا يجوز أن تقول قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، وتقول زيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم؟ يقولون لوجود جهتين في هذا الوصف. الجهة الأولى شبهه بالفعل وهو أنه يعمل، والجهة الثانية شبهه بالاسم. واضح إن شاء الله؟ فجهة شبهه بالفعل ماذا تأخذه إلى جهة كون ما بعده فاعلا سد مسد الخبر، وجهة كون اسم تأخذه إلى جهة أنه خبر مقدم وذاك مبتدأ مؤخر. أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخر ويكون الوصف خبرا مقدم. طبعا يأتي هنا إلى الذهن سؤال، أنه أنا طالما الأمران جائزان على أي أساس أعمل؟ يعني أتخير في كل مورد؟ طبعا الحاكم في هذا المجال ذكر محي الدين في حاشية الكتاب هنا أسبابا ومرجحات. أقول لك في الجملة الحاكم لهذا المعنى في بعض الأحيان لا يستقيم المعنى أن يكون هناك فاعل، بل لابد من كون ما بعد ما من كون خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. في بعض الأحيان لا يستقيم المعنى مع كونه فاعل. واضح إن شاء الله؟ فلعله بحسب المعنى يتضح الأمر بشكل جلي. ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخر وأراغب خبرا مقدم. أن يكون أنت مبتدأ مؤخر وأراغب خبرا مقدم، والأول في هذه الآية أولى. لاحظ كيف تصبح الأولوية هكذا في الموارد، لأن قوله جل وعلا عن آلهتي معمول لراغب، صحيح؟ راغب أنت عن آلهتي، فعن آلهتي معمول لراغب، فلا يلزم. وعندهم قاعدة في النحو أنه لا ينبغي الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، فإنك إذا قلت أن أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، قلت أراغب مبتدأ وأنت فاعل وعن آلهتي متعلق بالمبتدأ، لا تكون فصلت بين العامل والمعمول بماذا؟ بأجنبي، بل فصلته بماذا؟ بفاعله، بفاعل العامل بمعمول آخر له، فلا تكون قد خالفت المحذور النحوي من تلك الجهة. وأما لو قلت أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر، فحينئذ ماذا يلزم؟ يلزم والخبر يعمل في المبتدأ أو المبتدأ يعمل في الخبر؟ المبتدأ يعمل في الخبر، فأنت قد فصلت بين راغب وبين عن آلهتي بأجنبي، لا ربط لأنت بآلهتي حينئذ عن آلهتي، لأنهما ليسا معمولين لعامل واحد، بل العامل في أراغب هو أنت، والعامل في عن آلهتي هو راغب. أراغب واضح إن شاء الله؟ فتكون قد فصلت بين أراغب وبين عن آلهتي بأجنبي، وهذا يكون مرجحا لأن تقول ماذا؟ أن هذه الآية تعرب أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر. وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير، لأنه مبتدأ فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر، والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. طبعا سيأتي معنا إن شاء الله إما اليوم وإما غدا أنه هناك اختلاف في هذه المسألة الأخيرة، أنه هل الخبر يعمل في المبتدأ أو لا يعمل في المبتدأ. فإذا هذه أي حالة إذا تطابقا في الإفراد. الحالة الثانية، وإن تطابقا في تثنية نحو أقائمان الزيدان، أو جمعا نحو أقائمون الزيدون، فحينئذ يتعين أن تعرب ما بعد الوصف مبتدأ وأن تعرب الوصف خبرا مقدما. واضح إن شاء الله؟ ويقول لك هذا هو معنى قول المصنف، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إلى آخر البيت. فإذا تحصل على لدينا أنه المبتدا أو الوصف والفاعل الذي يليه إذا تطابقا في الإفراد جاز الوجهان، وأما إذا تطابقا في التثنية أو الجمع فماذا؟ فيتعين فيهما وجه واحد، وهو أن تعرب الوصف خبرا مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر. واضح إن شاء الله؟ فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم. الآن يشرح عبارات البيت، يقول أي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه إن تطابقا في غير الإفراد وهو التثنية والجمع. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا هو معنى البيت الذي ذكره ابن مالك. هذا على المشهور من لغة العرب، ويجوز على لغة أكلوني البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر، سد مسده يعني. واضح إن شاء الله؟ لا يهمنا كثيرا اللغات النادرة والشاذة، المهم عندنا أن نرى ما هو المشهور عند العرب، أي لغة هي اللغة المشهورة. هذا كله ماذا؟ فيما لو تطابق الوصف مع الفاعل، وأما إذا لم يتطابق فيقول هذا على قسمين: قسم ممنوع، يعني التركيب يكون غير صحيح، كما في قولك أقائمان زيد هذا غير صحيح، أو أقائمون زيد هذا أيضا غير صحيح، لابد فيه من التطابق بين المبتدأ والخبر، أو بين الفاعل و يعني بين العامل ومعموله،
الوصف
والفاعل. وأما الجائز فتقول هكذا: أقائم الزيدان وأقائم الزيدون، هذا جائز باعتبار ماذا؟ هذا جوازه باعتبار ماذا؟ هل لأنه وصف يطلق على المفرد والمثنى والجمع بطريقة واحدة، أم لا لاعتبار آخر هنا؟
الزيدان
التي هي
الواو والزيدان.
نعم.
لكنه لا يوجد
إلا
فاعل
واحد،
يعني احترازا من تكثر
الفاعل. نعم. إيش أحسن؟
مع أنه يصح قائمون الزيدون.
أقائمون زيدون.
لا
أقوى. أقائمون الزيدون صح. إيه.
هنا أقائم الزيدان. احنا وقت نستخدم
هذه
الاقائم الزيدان هو لانه تقدم،
فاغنى
عن الواو،
لانه تقدم الخبر
القائم، خدم القائم، وتاخر عنه الزيدان،
فدل على بما ان الزيدان مثنى دل على انه مثنى.
نعم.
استغنيا بمشيئة الالف في التثنية.
لا جهة يسأل عنه أنه لماذا قال عدم التطابق، بعضه ممتنع وبعضه جائز. أما الممتنع فواضح، أقائمون زيدون، الترغيب غلط في اللغة العربية غير صحيح. أقائم الزيدون لما صار جائزا؟ أولا يشترط التطابق بين العامل ومعلوم معموله في الإفراد والتثنية والجمع إلا في الأوصاف التي تطلق على المفرد والمثنى والجمع، مثل جريح وقتيل. قائم ليس مثل جريح وقتيل.
جاز عدم التطابق.
نعم جاز عدم التطابق. نعم
جاز عدم التطابق لتقدم المثنى عليه، فاستغني عن فاستغني بمجيء المثنى او الجمع عن الاتيان بالواو للدلاله على الجماعه او الاتيان بالالف للدلاله على التثنيه.
وان تقدم المثنى تقول قائم الزيدان،
في عنده الزيدان دال على المثنى
تاخر
تأخر.
نعم
الزيدان دل على المثنى.
نعم
بما أنه متعلقان ببعضهما البعض
فلا داعي لأن تجعل الآخر هكذا، ولا يوجد شيء يدعو إلى الإيهام. يعني هيك بدك تفرض أنه طالما أن أحد العامل أو المعمول، يعني أحد المعمولين إذا صح التعبير، ماذا
مثنى أو جمع والآخر مفرد، فهذا دليل على
ولا داعي ولا يوجد أي منشأ للاشتباه في هكذا مورد حسب المعنى، فتكتفي بأحدهما بتثنية أحدهما دون الآخر. هذا قد يكون جيدا يعني صحيحا. في هذه الحالة عندما لا يتطابقان في حالة جائزة، يقول يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. طيب لماذا هنا تعين ذلك؟ ذكر في الكتب أنه لا يجوز في هذا المورد جعل الوصف خبر والفاعل وما بعده ماذا مبتدأ مؤخر. يعني لا يجوز أن تقول الزيدون مبتدأ مؤخر وأقائم خبر مقدم.
إيه نفس شايفنا المقام هنا بتعمل العمل الفعل، فمثل ما نقول قام الزيدان.
نعم
ما نقول قام الزيدان، ما فينا نقول الزيدان، لا قام الزيدان، هو ما فينا نقول قام الزيدان،
لأنه في المبتدأ والخبر لابد من تطابقهما في الإفراد والتثنية والجمع في المبتدأ والخبر، إلا في الحالات التي يطلق فيها الوصف على ماذا؟ على نسق واحد. وهنا هذا الشرط غير متحقق، وهو التطابق في الإفراد والتثنية والجمع، فيتعين أن تعربه إعراب مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، يكون هذا مرجح له. يعني واضح إن شاء الله، لأنه هذا سيأتي معنا إن شاء الله فيما بعد في باب المبتدأ والخبر، أنهم يذكرون يجب أن يكون الخبر مطابقا للمبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع وفروعها. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في أنه كيف تعين المبتدأ من كونه مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، أو تقول هو خبر الوصف خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر. واتضح الحال في هذه المسألة بما لا مزيد عليه. إذا أحد من الإخوة لدي سؤال أنا في الخدمة حول ذلك.
مش عارف عم جيب لها علنا النقام بأنه عمل الفاعل.
نعم
فقام الزيدان، إذا نقول قام الزيدان لا يصح أن نقول قام الزيدان.
نعم
إلا على لغة أفن البرغي. فلذلك شو اسمه يجب أن يكون الزيدان عامل لقائم.
إيه
عامل لقائم يعني فاعل ومسد مسد الخبر، فلذلك نعين شو اسمه إعراب هذا الإعراب. أو إذا أن الزيدان قام زيدان قام، فهون مثل أقول بالفعل زيدان قام، فهون تعين المجيء، فهون معش صار معمول الزيدان لقام.
إيه
فمعش إشكال بمجيء بمجيء بالألف، فلا يتعين من إعراب بهذا الـ بهذا الـ ان الوصف مبتدا وما بعده فاعل.
نعم.
انا بقول قام الزيدان قائما زيدان حط محل قام. قام الزيدان.
نعم.
زيدان فالزيدان بهذه الحاله عامل ل او معمول لقام. قام الزيدان زيدان بهذه الحاله عامل.
ايه.
والعامل يعني فاعل هون نفس الشيء ففاعل فسد مسد الخطا. نعم جيب نفس الشيء قائم الزيدان او
قام. وقام الزيدان.
بنفس الامر. بيناتهم معمولين لقام او قائم ففاعل فسد مسد الخطا.
هنا
امتناع التطابق.
امتناع التطابق شيء آخر، عدم صحة هذا التركيب في اللغة العربية أصلا.
المدرسة تعين عدم صحة التركيب بس هل تعينت اسمه؟
لا، وحينئذ لا، في الممتنع لا معنى لأن تبحث. لاحظته في الممتنع لا معنى لأن تبحث أنه كيف أعربه، هذا ممتنع طلب. هذا الذي أشرت إليه تقريبا أشار إليه في حاشية محي الدين عبد الحميد بن عبد الحميد محمد محي الدين عبد الحميد قائلا بأنه اسم الفاعل واسم المفعول يشبهان الفعل، فإذا كان يشبهان الفعل فهذا يكون يعني يأخذان فاعلا كما يأخذ الفعل فاعلا، كما يكون له عامل. وأن وهنا نرجح أن يعاملا معاملة الفعل على أن يعاملا معاملة الاسم. لما؟ لأنه هنا في هذا المورد بالخصوص أقائم الزيدون، هنا لا معنى لدخول أي علامة من علامات الاسم. الواضح في اسم الفاعل قائم هو ماذا؟ شبهه بالفعل. إذا كان شبهه بالفعل هو الواضح فليأخذ فاعلا. هذا أيضا يصلح أن يكون تعليلا للمسألة، والأمر سهل بالنسبة لي التعليل بعدما كانت المسألة واضحة للحكم.
فضل. حتى لو فرضنا قام بالنسبة
لنا في أعراض على المشهور يكون فعل فاعل ومفعول في كل أكلوني خبر مقدر والبراغيث صح ولا لا؟
أكلوني البراغيث
فيها بس إن هو الواو دلالة على الجماعة فقط.
لا على غير لغتهم،
على لغتهم هم الإعراب تقول يعني على لغة المشهور هذا يكون أكلوني فعل وفاعل ومفعول، والبراغيث يعني بدك تقول أنت أصل الجملة البراغيث أكلوني، البراغيث أكلوني، فيكون هذا خبرا مقدم يصح هذا. إيه يصح، يعني يجوز في يجوز التقدم في هكذا حالة، لأنه سيأتي معنا أنه لا بد من حتى تقدم تعرب خبر مقدم ومبتدأ مؤخر لا بد من وجود سبب لذلك، يعني وإلا قد لا يجوز في بعض الأحيان ماذا إذا لم توجد مسوغات تأخير المبتدأ أو تقديم الخبر لا يجوز أن تعرف خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. إذن هذا تمام الكلام في المسألة، والمهم فيها ليس معرفة العلة إلا بمقدار تثبيت المعلومة، وإن شاء الله لأن المعلومة واضحة وذكرت عدة علل لهذه المسألة هذا المقدار يكفي، فلنمضي إلى بحث آخر. بعد ذلك يذكر ابن مالك ما هو سبب رفع المبتدأ وما هو سبب رفع الخبر. ورفعوا مبتدأ
أكلوني البراجيس لا تكون بدل بمعنى الواو تقدم عنه عادل.
نعم
أكلوني البراجيس يكون البراجيس بدل
أيضا يصح. ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. هنا يقول لك ما هو سبب رفع المبتدأ وما هو سبب رفع الخبر. سيبويه وجمهور أهل البصرة قالوا أن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ. هنا من الجيد أن نذكر بمطلب لعله مر معكم، ف في القطر وهو مطلب العامل. العامل في النحو عبارة عن ما يدخل على الكلمة فيؤثر في آخرها رفعا ونصبا وجرا وجزما، واضح إن شاء الله هذا يسمى عامل. والعامل من جهة كونه لفظيا أم لا، تارة يكون عاملا لفظيا وأخرى يكون عاملا معنويا. والعامل اللفظي ما يلفظ ويكتب، والعامل المعنوي ما لا يكون ملفوظا. مثال العامل اللفظي مثل ماذا؟ ك أن الناصب مثلا، أن يدرس، زيد خير من أن ينام. أن هذه ماذا؟ عامل لفظي ظاهر. والعامل المعنوي كالخلو من النصب، كالخلو من الناصب والجازم هنا في المبتدا، وكالابتداء مثلا إذا جعل هذا. واضح إن شاء الله. وطبعا هذا العامل أيضا لفظيا أو معنويا، تارة يكون أصليا وثانية يكون زائدا وثالثة يكون شبيها بالزائد. الأصلي لا يجوز أن يحذف كأدوات النصب مثلا، ما يكون شبيها بالزائد كبعض حروف الجر، وما يكون زائدا هو الذي يمكن أن يستغنى عنه في الكلام ولا حاجة لذكره. وهذا هذا العامل بشكل عام. طيب في المبتدأ ما هو العامل في المبتدأ الذي أثر فيه وجعله مرفوعا؟ يقول العامل في المبتدأ معنوي، وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة. واضح إن شاء الله. وأما العوامل اللفظية الزائدة فأشرنا بالأمس أن العوامل اللفظية الزائدة تؤثر أو لا تؤثر. شيخ علي، العوامل اللفظية الزائدة لا تؤثر، لا يبقى مرفوعا معنويا يعني. واضح إن شاء الله. يقول واحتر واحترز بغير الزائدة من مثلي بحسبك درهم. فبحسبك مبتدأ وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، فالباء عامل لفظي زائد ولم يتجرد عن الزائدة، فإن الباء الداخلة عليه زائدة. واحترز بشبهها وما أشبهها يعني من مثلي رب رجل قائم، فرجل مبتدأ، رب رجل وقائم خبره، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة. واضح إن شاء الله. لأنك عطفت عليه وكان مرفوعا ماذا؟ تعرف بأن هذا حكمه المعنوي هو ماذا؟
الرفع.
هو الرفع.
رب شبه الزائد ولا شبه
الزائد؟ نعم شبه الزائد.
يعني لا يصح
حذف رب، لا يتخلف المعنى، يختلف. هذا بالنسبة للمبتدأ. طبعا قيل أنه في المبتدأ سبب رفعه هو أنه يخبر عنه، وهذا سيأتي أيضا إشارة إليه. أما في الخبر فالعامل فيه لفظي وهو المبتدأ، لأن المبتدأ طالب للخبر عامل فيه، وهذا مذهب المصنف وسيبويه وجماعة في مقابل هذا. هذا رأي أول. هناك رأي ثان ماذا يقول؟ ذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، فالعامل في كليهما معنوي. رأي ثالث قيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ، يعني هناك عاملان في الخبر وعامل واحد في المبتدأ. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع يقول ترافعا، وهذا لعله رأي الكوفيين، ترافعا ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ والمبتدأ رفع الخبر. على أي حال يتعاملان معه. نعم. يقول لك في الختام ابن عقيل: وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه، وهو الأول. وهذا الخلاف على أي حال كان يمكنني أن أتيكم، لأنني وجدت في الحواشي يعني مرجحات للرأي الأول ومرجحات للثاني ومرجحات للثالث وإشكالات ونقود وإجابات عن هذه النقود، وكله إنصافا لا يفيد فائدة مهمة. فيه فائدة علمية ولكن ليس فيه تلك الفائدة المهمة. غدا إن شاء الله نتحدث عن أحكام الخبر، والحمد لله رب العالمين.